أربعة للبودكاست.
زرعوني في بلادي فأنا أهوى بلادي.
زي ما حكى محمود درويش، وأقول لنفسي سيطلع من عتمتي قمر. فهذا عنواني وعنوان كل الطلاب، لأنه إحنا في ظروف مش طبيعية وحنكون إحنا مش طبيعيين في مجالنا.
أهلا بكم في بودكاست حكاية ورق الزيتون من إنتاج شبكة أربعة للبودكاست، معي أنا إسراء الصباغ. في ربوع فلسطين انتعشت الحياة العلمية وتناثرت المدارس والجامعات بكل أنواعها، الحكومية والخاصة وتلك التابعة للأونروا، من رياض الأطفال إلى الصروح الأكاديمية العالية. وبلغ ذكاء الطلاب مستوى لافتا، وارتقى الأساتذة إلى مرتبة من الكفاءة، فتوارت نسبة الأمية مرغمة في سماء فلسطين. بذل الآباء والأمهات الغالي والنفيس في سبيل تعليم فلذات أكبادهم، حرصاً على توفير مستقبل مشرق ينبض بالحياة، وراحوا يسقون بذرة التعليم بحب واهتمام على أمل جني ثمار تعود بالنفع على الوطن. لكن مع حلول الكارثة تحولت طوابير الصباح المفعمة بالنشيد الوطني إلى طوابير من الماء والطعام وطلب المعونة للنازحين، حتى بات الطابور المدرسي وأحلام الطلبة من الماضي. كبر الصغار الذين عجزت حقائبهم عن حمل أعبائهم الدراسية، ليحملوا أكياس الحطب وجالونات المياه، وصار همهم اليومي لقمة العيش للكتب. ظن هؤلاء الأطفال أن السنة الدراسية ستمضي كما اعتادت، فخبأوا أغراضهم منتظرين العودة إلى مقاعد الدراسة بعد أيام أو أسابيع. لكن عاماً كاملاً تبخر من أعمارهم سدى، وبات مصير العام الدراسي الجديد مجهولاً. منذ بدء الحرب استهدفت نيران الاحتلال بوحشية متعمدة 117 مدرسة وجامعة، دمرتها تدميرا كاملا، وألحقت ضررا بالغا ب 332 أخرى، كما قتلت 500 معلم ومدير مدرسة و100 عالم وباحث و9 آلاف طالب. ولا تزال القائمة تطول مع استمرار الحرب، كما حرمت الكارثة المدمرة ما يصل إلى 800 ألف طالب من التعليم، من بينهم 39 ألفاً فاتتهم امتحانات الثانوية العامة. هذه إيمان، الطالبة المتفوقة التي كانت تحلم بمستقبل يغير حياتها إلى الأفضل بتحقيق تفوقها ودراسة الطب، فقصفت أحلامها مع المدرسة وذاقت مرارة ضياع عام حاسم من عمرها.
طبعاً بعد ما الطلاب قدموا امتحانات وكل إشي، وبعدها كانت فترة جداً سيئة، إجا يوم النتائج، نتائج توجيه اللي كل الطلاب يستنوه، والخوف والتوتر، بعدها فرحة وهذه الأمور. هذا اليوم يعني كان يوم بالنسبة لي عزاء، أنا المفروض أكون من هذول الطلاب اللي بيستنوا نتيجهم وبيعملوا ردة فعل عليها، واللي بيعيطوا من الفرحة، واللي بيوزعوا حلو، واللي بيتمقطوا. أنا المفروض أكون من هذول الطلاب. كيف يعني كنت أشوف الطلاب يعني على الفيديوهات بعد ما يعني شافوا نتيجتهم وفرحوا، كنت أحس بالحسرة. أنا المفروض أكون يعني زي هذول الطلاب. هذا اليوم كان كل سنة توجيهكم كان يوم النتيجة كوم، كتر ما كنت أفكر فيه. كنت أحكي لماما إيش بي يعني بدي أجيب فلاحة وأزين الدار وأجيب فدعوس وكل الناس تيجي تشوف نتيجتي، ويعني وأجيب حلو وهاي الأمور يعني الواحد عن جد يعني من كتر ما كنت أشوف يعني فيديوهات في السنوات يعني الماضية يعني كنت كتير متحمسة وأقول أعمل كل إشي يعني أعمل كل إشي نفسي فيه بهذا اليوم. يعني قد ما كنت متحمسة قد ما هلقيت الحسرة بقلبي وبقلب كل طالب توجيه وكل طالب في أي مرحلة دراسية راحت منه يعني. فالحمد لله رب العالمين يعني إجا هذا اليوم ومر على خير يعني. إيش يعني بس قعدت في هذا اليوم أضني أعيط وأدعي يا رب يعوضنا يا رب يعوضنا. الحرب صارت مدتها ما يقارب السنة وإحنا لحتى الآن مش عارفين مصيرنا ولا معروف مصير أي طالب في أي إن كان في مرحلة آخر مرحلة في المدرسة مرحلة الثانوية العامة أو في أي مرحلة.
أنا عبد الرحمن الصفدي الطالب المجتهد فقد رفض الاستسلام للظروف القاسية وواصل أخذ دروسه باجتهاد حتى يحقق هدفه، لكن الاستشهاد كان أسرع في طلبه. وها هي أمه تعيش بذكراه العطرة وتروي لنا قصة ابنها الطالب الشهيد.
كنت حاطة كل أملي كل تقلي فيه. عبد الرحمن كان من المتفوقين الحمد لله. كان كاتب معدله 97.7 الحمد لله. هذا المعدل لما كتبه قال لي أنا كتبته ومش عاجبني كمان. كان هو نفسه أمنيته يطلع دكتور طب أسنان. كنت أستنى يوم النتائج لحظة بلحظة يعني كسيته لتوجيهه. بتبلاش تكون ظروفنا مش ولا بد كسيته لتوجيهه. جبت له إيش نفسه فيه جبت له إياه الحمد لله ما كنتش حرمة من إشي. كنت يوم هيك راح على السوق عجبتني سماعة هيك كبيرة قلت بدي أجيبها لعبد عشان نفرح له يوم نتائج توجيهه. أختي مسكتني من إيدي قالت لي يا أختي ما حبش أنا اللي بسبق الأحداث لما تيجي في وقتها بتجيب اللي بدك إياه. عملت له جمعية هيك مفاجأة إله. كنت بدي أعمل له حفلة كبيرة إله كنت عاملها يعني فيش حد بيعرف عنها هذه الجمعية. بعديها لما نجت الحرب برضو ما سبقش الكتاب صار يقرأ ما قطعش الأمل صار يقرأ. أقول له يا أمي حرب أقول له لا يمكن تقف الحرب أكون حافظ. قال لي بدي أختم كل الكتب. يوم هيك في الليل كنت قاعدة لقيتها قلبي كان مقبوض. أقول إيش مالك أقول ولا إيش أطلع فيه أقول ولا إيش ما فيش فيها إيش. يلموني خواتي في الليل مالك يا أختي أقول له مش عارف قلبي مقبوض حاسة في حد حيروح من أولادي. أختي تكلمني تقول لي واحد يا الله اقرأ قرآن تخافيش عشان حرب الكل بخاف. أقول لها لا يا أختي قلبي هيك قلبي قبض بشايف أفقد حدا من أولادي. ليليتها ما نمتش أقسم بالله ما نمت ليليتها. الساعة 2 قاعدة على الحشرة أختي أطلع فيه يعني حاسة بدي أفقده صار عندنا يوم أحزام ناري. صحينا هيك لو بقول لي بدي أعمل لي كوباية نسكافيه نشرب أنا وياك وخاله بس شرط واحد بدك تشربيها كلها ولا نقطة تخلي تلوح. بعدها طلع الصبح الساعة 6 ما رجع. الحمد لله رب العالمين مش خسارة في ربه الحمد لله. بس كان نفس هيك أمنياتي قلت نفسي أفرح بس برضو ما ضيعتش فرحة. يوم نتائج توجيهي عملت له بطاقة في المعدل النفس فيه 97.7 ووزعت على روحه وزعت على الروح لأنه كنت نفسي أفرحه هذه كانت فرحة عمري. هذه اللي بستناها من أولى ثانوي، إنه نفسي عبد يخش توجيه. كان مطيع للكل الحمد لله.
حتى في أشد الأوقات ظلمة ينبثق الأمل، فوسط المدارس المدمرة تقف المعلمات المتطوعات ببسالة في خيمة من النايلون أمام طلاب يتوقون للعلم. تخترق الشمس الحارقة الخيمة لأنها بلا سق، لكنهم لا يتراجعون، يجلسون ويكتبون على الأرض، لا مقاعد ولا طاولات، لكنهم مصممون على انتزاع مستقبل أفضل رغم ظروف القهر التي يتحدونها بإرادتهم.
تعرفي كيف الظروف هان في غزة كيف صعبة؟ إحنا حزنين على أطفالنا، ما بدنا يصير جهل، ما بدنا أولادنا يرجعوا لورا، لا إحنا بدنا إياهم يقدموا أضعاف ما هم عليه. جينا هنا عملنا مدرسة ما بين الأهالي اللي عايشة، اخترنا الأطفال اللي في المدرسة واللي برا المدرسة، وأي طفل حابب يتعلم إحنا جاهزين، وكنا محاولين معاه من السفن. أنا يعني مدرسة هنا للصف الأول، زوجي شهيد، عندي أطفال أيتام، لكن أنا جيت هان لأجل خاطر إني أخدم الأطفال. إحنا بنحاول إنه نخلق صف ونخلق بيئة صفية إنه الأطفال يحاولوا يتأقلموا أو يحاولوا إنهم بدهم يتعلموا.
بس أنت ماسكة المرحلة الأساسية الصف الأول، يعني أصعب خطوة، كيف لقيت تفاعل الأطفال معي؟
هم الأطفال اللي شجعوني الصراحة، ما كنتش متوقعة هيك. الأطفال الصراحة معطين أكبر من سنهم، لما يجوا يتعلموا جايين فرحانين، هم اللي شجعوني على إني أنا أستمر معهم وإني أنا أكون مبسوطة معهم، لأنهم هم إيش ما بتعطيهم بتقبلوا بيقبلوا. وولادنا الحمد لله بسبب الحرب كبروا أكتر، كبروا بعمرهم أكتر مكانه.
يعني الاستيعاب ما قل، حالتهم النفسية ما أثرت؟
لا الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، ربنا اللي بعيننا وربنا اللي بيصبرنا وربنا بعين أطفالنا، وإن شاء الله يا ربي الله بعينهم، الله برزقهم، أنا بدعي إنه الله يرزقهم وربنا يخلص هالحرب، هي اللي بنتمناه
يا رب. بس اليوم صف بدون سبورة كبيرة، بدون طاولات وكراسي، حتى كمان إحنا على أبواب الشتاء، يمكن في الشتاء ما نلاقي مكان يدرسوا فيه الأطفال، كيف ممكن نستوعب هذا الموضوع؟
أنا حكيت لك بدينا بظروف صعبة، لكن إحنا بنمشي الظروف مشي، يعني كيف أحكي لك، هو إحنا مش قادرين، إحنا لو إنه إحنا قادرين نوفر لهم نفسنا ياريت، إن شاء الله بتوفر لهم، في متبرع بارك الله فيه، الله يجزي يا رب كل خير، يعني تبرع لهم بقرطاسية ميت يخلف عليه الحمد لله. إيه والحمد لله هاي الأولاد القرطاسية اختلف معنا الوضع، صار كل واحد كل طفل معاه قرطاسية معاه دفتر خاص بيكتبوا الأمور تمام. بس إحنا والله أنا بتمنى إنه المشاريع اللي زي هيك يكون فيه لها جهة داعمة.
دندونة كيف حالك؟
الحمد لله.
أنت بصف إيه؟
صف أول.
صف أول، واليوم شايفة المس بالدرس، قديش أنتوا فرحانين ومبسوطين؟
كتير كتير مبسوطين عشان إحنا نتعلم.
طب في الحرب يعني طول الشهور السابقة ما كنتوا تتعلموا صح؟
صح.
كنتوا زعلانين إنه لأنه ما في علم؟
آه كنا زعلانين، كان نفسنا خلص الحرب ويرجع أخواتي من الجنوب.
شو اسمك؟
كريم.
مبسوط بس؟
مبسوط.
كيف كانت روضتك قبل؟
كانت منيحة، ومت من هذا.
واليوم؟
منيح.
شو اسمك؟
مريم.
مبسوطة بس؟
آه كتير.
الآن أنت بتعطيكوا واجب وبتحلي؟ بتطالبي بحقك بالتعليم؟
بطالب حقي بالتعليم.
أنا معلمة لغة عربية في إدارة مركز إيواء مدرسة فهد، لأن أدرس اللغة العربية. بدأنا المشوار معهم في 25 يوليو 25/7، كان في هناك صعوبات وما زالت الصعوبات تواجهنا. بدأنا المشوار في اللي هو عدد قليل من الطلاب، لأنه الأهالي زي ما أنتم بتعرفوا بيخافوا يبعثوا الطلاب والطالبات على المدارس. طبعا منواجه صعوبات كتيرة، أول إشي الطلاب حصيرة بتعلموا، لا كراسي لا طاولات، لكن الطلاب بروح ومعنويات عن جد عالية، بنبسطوا أول ما تبدأ الحصة. لما نقولهم عليكم امتحان بيجوا نشطين، يعني إشي غير طبيعي، متحمسين كتير للعلم. نفسيتهم بالأول كانت خايفين ولكن مع مرور الوقت صاروا يتشجعوا وزاد العدد، يعني كان قليل بعدين زاد العدد.
بما أنه أنت مدرسة لغة عربية، بعتقد أنه لما الطفل يترك الورقة والقلم خطه تحول من الجيد للسيء، كيف لقيت خطوط الأطفال؟
يعني مش كتير سيئة ومش كتير ممتازة، يعني وسط، يعني بس أنه بالنسبة للوضع اللي هم فيه أنا بعتبره إشي يعني ممتاز.
ممتاز. والإملاء؟
والإملاء ما شاء الله عليهم، يعني بتلاقي من 20 مثلا 3 إملتهم تحت 10، ولكن كتير كتير حتى بالعلامات 20 جابوا كتير ما شاء الله عليهم.
مرحبا.
أهلين.
اليوم ليه أنت جاي على الصف التعليمي؟
عشان نتعلم ونكتب ونأخذ امتحانات.
كيف كانت صفوفك قبل الحرب؟
كانت جميلة وفيها طاولات، فيها كراسي، فيها لوح، فيها دفاتر، فيها كل إشي.
ديما؟ احكي لي يا ديما، كيف شعورك وانت بصف قاعدة على الحصيرة وخيمة والشمس ما في سقف للخيمة انه يحجب أشعة الشمس عنكم؟
انا يعني مش متريحة ان انا قاعدة على حصيرة. قبل الحرب كنا في الصف قاعدين على كراسي وطاولات وكان الصف كتير حلو، بس لقيت احنا ما فيش سقف للصف عشان ما تجيش الشمس، بس طبعا حتيجي واحنا كتير انحرقنا من الشمس وما عرفناش كيف.
كنا قاعدين في صفوف حلوه مصنوعه من خشب من حيط.
شو اللي بشجعكم تيجوا على الصف رغم انه في خيمه؟
عشان نتعلم،
يعني نستحق التعليم.
انتوا بتستحقوا التعليم؟
اه.
كلكم صوت عالي قولوا احنا حقنا نتعلم.
كان كل هم أطفال غزة يستيقظون من الصباح كجدول، إن وين المي نعبيها، من وين الأكل نجيبه، طول نهارهم يلعبوا في المدرسة بين الخوف والتشريد. فبادرنا في مهمة أن ندمج الأطفال في البيئة التعليمية بلمهم في صف تعليمي ومحاولة تعليمهم ولو القليل، مع أنه لا نفسية مهيئة ولا عقل مهيئ، ولكن رغم الصعوبات جازفنا وحاولنا لنصعد بهم كل أعلى.
طيب أول يوم التقيتي بالطلبة حسيتي إنه هم نفسهم يلي قبل الحرب؟
طبعاً لا، بيختلف كتير. لحد هلا استمرينا لنا 3 شهور تقريباً في التعليم وهم ما نفسهم قبل الحرب، درجة بنمشي معهم. ومع هيك رغم الظروف الصعبة إلا أننا سنقاوم وسنجاهد فيهم إلى رفع مستواهم التعليمي.
طيب بس بدي أحكي لك، هل واجهتي حالات إنسانية في قلب الصف؟
أغلب الصف تقريباً فيك تقولي 2/3 حالات إنسانية، بيصرحوا كتير، بنتبهوش، هدفهم مش التعليم. يعني احنا بنحاول كمحفزات، بنقولهم بالعلم نبني بيوت لا عماد لا، والجهل يهدم بيوت العز والكرم. كيف بدكم تصيروا قادة المستقبل؟ كيف بدكم تعمروها؟ كيف بدكم تصيروا دكاترة؟ مين بده يعمر البلاد هاي بعد هيك؟ بإذن الله ستتحرر، بإذن الله سننتصر، وانتم حتكونوا عماد المستقبل.
يعني
نتعلم علشان نكبر ونفهم وننجح وكن موظفين من أشهر الطلاب بالعالم.
حلمي اتعلم واصير مقاوم محرر الاقصى.
حقنا انه نتعلم ونخلص جامعه.
شو بدك تصيري بالمستقبل؟
معلمه.
وانت؟
دكتور.
وانت؟
مهندس.
انا عبالي اصير صحفيه.
انت انا شرف،
بدنا نتعلم.
وكما جرت عليه العاده في غزه، تتحدى الحياه الموت، تظل جذوه التعليم متقده مدفوعة بإرادة لا تقهر. وهذا حوار مع مصعب، الطالب الجامعي الذي دمرت جامعته وكل ما يؤهله لمواصلة علمه. ولكن كيف استطاع التغلب على كل هذا؟ فلنستمع.
دراسة الجامعية كانت جميلة زي أي طالب أكيد. نصحى الصبح لأنه لازم تصحى بدري شوية وتجهز نفسك وزحمة المواصلات والأمور هاي، رغم أنه هذه الأمور كانت مزعجة لكن جميلة، وبتمنى أن ترجع للأيام. روتين الجامعة روتين جميل كان ومحبب للطلاب، نقعد مع بعض هيك جلسة الأصحاب الرفاق في فناء الجامعة، نفطر مع بعض فطور الصباح، اللي عايز يشرب قهوة يشرب، واللي عايز يشرب شاي يشرب، ونطلع المحاضرات تاني. أمور كانت جميلة ويا رب هيك ترجع من أيام.
فجأة تحولت الجامعة إلى ركام. احكي لنا عن شعورك في اللحظات الأولى لما أنت تشوف صرح تعليمي عظيم في غزة كالجامعة فجأة تنمسح عن الوجود.
هذه أكيد رسالة من المحتل واضحة وجلية إنه بده يطمس الهوية التعليمية والثقافة عند الشعب الغزي، لكن أنا كطالب فلسطيني غزي أنا مؤمن بثقافة الشعب الفلسطيني، مؤمن إنه الشباب حتى لو تدمرت بيوتنا وتدمرت جامعاتنا إنه من العدم ممكن يتعلم، من العدم ممكن يتعلم. كتير بعرف أصحاب وزملاء كنا في وقت انقطاع الكهرباء، وقت انقطاع الانترنت، وما في بإيدنا شغلة، يلجأ يروح نقرأ الكتب الورقية. بأيام الجامعة والدراسة ما كان في وقت كبير كان الواحد منا يقرأ، ولكن مش زي الوقت اللي قرأنا فيه في الحرب. يعني بعرف أصدقاء أنه عدد لا بأس به من الكتب والفائدة.
أنت تتحدث عن الكتب يعني الخارجة عن المنهج؟
أكيد أكيد، لأنه إحنا كنا برا القاعدة الدراسية، فإيش في كان نتوفر من كتب ممكن نتبادل الكتب كنا، فكنا نقرأ يعني من باب الفائدة. يعني
الجدير ذكره أنه في كتير من الشباب طلب أغلبهم فقدوا مقتنياتهم الدراسية وكتبهم وكل ما يتعلق بمنهاجهم. مصحب حكي لي بعد الأزمة يلي بنعيشها والكارثة، أكيد في تحديات وظروف قاهرة بيعيشها الشعب الفلسطيني في غزة، كيف قدرت ترجع غصب عن المحتل تدرس وتتابع مسيرتك التعليمية؟
بدي أحكي لكم أنا عن تجربتي كمصعب، لأنه ممكن توفرت لي ظروف ما توفرت لغيري. أنا كمصعب بعد توقف لمدة 6 أو 7 أشهر من المسيرة التعليمية، صرت أدور وأبحث عن كورسات أوفلاين، يعني أشوف أتواصل مع صديق، أتواصل مع شاب بعرفه. حصلت على بعض الكورسات الأوفلاين، يعني على أخرت على فلاش يعني زي ما نحكي، وبدأت أراجع دروسي وأراجع معلومات البرمجية، بل وأخرت كورس متقدم شوي. الحمد لله اشتغلت وطبقت مشاريع كويسة على هذا الكورس وماشي بفضل ربنا عز وجل. أما هذه الحالة أنا طبعا عانيت فيها. ليش؟ لأنه زي ما بتعرفوا أنه ما في عنا كهرباء، ما في عنا نت مستقر، لو حتى لو توفر النت ما بيتوفر لك بالسرعة المطلوبة. يعني يا دوب إذا وصل لك ميجا ميجا أو 2 ميجا بيكون فضل ونعمة كبيرة هذا. وإحنا ممكن لأيامنا الطبيعية عشان تمشي حالك بنت كويس بتحكي أنت لا يقل عن 8 ميجا بدك بس عشان طالب هيك تكون تمشي أمورك. يعني صعوبة الكهرباء، يعني أنا كنت بشحن لعبة كل يوم، برسله في نقاط الشحن بفلوس معين على الطاقة الكهرباء الطاقة الشمسية، وبرجع بشحنه وبذاكر بعض الدروس وبلخص بشكل يدوي بعض الملخصات وماشي. لا هذا الحال ضل لحد ما خلصت بعض الكورسات ورجعنا لمقاعد الدراسة الجامعية الإلكترونية. هان بدت معاناة جديدة، المعاناة نفس المعاناة اللي كانت في دراستي لوحدي، لكن ربما زادت شوي لأنه راح يكون في بعض المتابعة الأكبر لعدد الساعات الدراسية، لعدد المواد اللي أنا نزلتها في هذا الفصل الإلكتروني. أكيد العملية صعبة حتكون للطالب والمدرس والجامعة نفسها، في إدارة أزمة كتير طلاب وكتير أصحاب بيعانوا مثلي. توفر الكهرباء صعب جدا للجميع بلا استثناء، الانترنت لما بدنا نقدم كويز ننتقل من نقطة لنقطة، أنا مرات بنتقل من مكان اللي قاعد فيه على حارة تانية ومنطقة تانية عشان أقدر أقدم وأمشي في العملية التعليمية بدي أنزل.
وطبعا كل خطوة هي محفوفة بالمخاطر.
أكيد هذا الكلام، كنت أروح لمنطقة تانية النت متوفر فيها أحسن، أحمل بعض المحاضرات وأرجع تاني على البيت أحضرهم تاني وألخص تاني، وعلى هذا المنوال. يعني بدنا نوصل رسالة للكيان المحتل الغاصب إنه إيش ما عملت إحنا مش حنوقف عن التعليم، مش حنوقف زي ما بيحكوا ونحن نحب الحياة ما استطعنا عليها سبيلة. إحنا بغزة ظروف صعبة، موت، قتل، خراب، دمار، لكن اللي بنقدر نعمله بنعمله.
طيب مع تواصل الزملاء وأصدقائك الطلبة أكيد بتسمع قصص كتير، بتسمع صاحبك بيقول لك إنه أنا بالخيمة ورغم هيك بدرس.
في لي أصدقاء أنا في الشق الشمالي والكل سمع يمكن في المعاناة اللي صارت في الشمال من تجويع وتعطيش.
مش يمكن لو بيسمعوا حكاية ورق الزيتون يبقى
تمام. اسمه ورق الزيتون، حكاية ورق الزيتون. في أنا وثلة من أصدقائي ضلينا في الشمال، وفي من أصدقائي في الشق الجنوبي. ربنا هيك يجمعنا على خير جميعا يا رب، هيك يوم رح يكون يوم سعيد يعني. نبدأ في الشق الجنوبي. في إلي صديق في خيمة نازح بيحكي معي على حجم المعاناة اللي بعيشها خلال الدراسة، يعني الدراسة. بينتقل هو في بعض الكافيهات هيك المفتوحة بين النازحين من نقطة لنقطة بحمل محاضرات، لكن الغريب في الموضوع انه بيدرس في خيمة مساحتها لا تتجاوز 4 متر في 4 متر، زي غرفة صغيرة ولكن غطائها فقط النايلون او الشادر، ارضها مش بلاط، ارضها رمل، واذا افترشت في بعض الحصير بيكون كتير ممتاز. بيدرس ضمن 7 افراد في الخيمة هذه، بيتجاهل ايش في حوله، بيركز على هدفه، بيركز على تعليمه، بيركز انه انا بدي اكون، بدي اصل لدرجة كويسة. فهذه صورة بحد ذاتها صعبة، يعني انك تدرس في خيمة في ظروف مشتتة في ظروف غير آمنة لحالها معاناة.
من رحم الوجع والمعاناة يولد الإلهام والأمل.
أكيد أكيد. هذه صورة الصمود والثبات على المبادئ التعليمية. أنا حكيت عن صديقي اللي في الجنوب، أصدقائي في الشمال بيعيشوا نفس المعاناة اللي أنا ذكرت لكم إياها، وكلنا في الهوى سوا يعني.
في الهوى سوا. بس يمكن يا مصعب الدراسة مع المجاعة كتير صعبة، يعني أنا بتذكر لما كنت أدرس كل صفحة بدها رغيف. تعتقد إنه الدراسة سهلة مع ضعف القوة الجسدية وحتى النفسية؟ كيف قادرين كطلبة تسيطروا على الوضع؟
أهم من كل هذا يمكن أنا بحكي الظروف النفسية، هذا عامل كبير بيأثر على مودك الدراسي. يعني الواحد في الأيام العادية لما كان يتنكد من علامة ولا من شغلة يضل في حالة جمود وما يعمل حاجة، فما بالك أنت خلال دراستك فجأة بتسمع صوت قصف عنيف، هذا بيعمل لك هيك دروب في الدراسة، خلاص أنت بتسكر لابك وبتسكر دفترك وبتقوم عن مكتبك، مش مكتبك، عن طاولتك اللي مثبتها في الخشب كويس المكتب. يعني فهذا لحد يمكن تتخيل تدرس انت تكون في الصورة، يعني قاعد على مكان دراستك يصير مشتتات، تسمع الأخبار انه تم استهداف او استشهاد عدد من الأفراد والأخير الأخبار الروتينية صارت عنا، هذا بحد ذاته مشتت كبير جدا لإلي. وأنا دايما بقول لنفسي زي ما حكى محمود درويش، وأقول لنفسي سيطلع من عتمتي قمر. فهذا عنواني وعنوان كل الطلاب، رغم هاي المعاناة إحنا حنكون أفضل مهندسين برمجيات، أفضل مطورين، أفضل أطباء، أكيد كلنا حنتميز في تخصصاتنا لأنه إحنا في ظروف مش طبيعية، وحنكون إحنا مش طبيعيين في مجالنا، يعني خارقين مش طبيعيين.
هلا يا مصعب، في الحرب كتير ناس قالت شو فائدة العلم وشو فائدة هالتعب والجهد، بما انه ما بنعتقد انه يكون في وظائف، ما بنعتقد انه مجالاتنا تكون مفتوحة في بلدنا، واكيد لو بدنا نسافر على بلدان تانية حتكون الفرص كتير قليلة قدامنا. طلبة كتير اعتمدوا انه اذا بدي اخد شهادة رح أنقعها وأشرب ميتها، أغلبهم ما بيشجعوا إنه يكملوا. شو نصيحتك؟ شو بتحكي لهم؟
إحنا يمكن ثقافة انتشرت في الشعوب العربية عنا في الوطن العربي بشكل عام، لكن أنا بحكي حكي غير هيك، يعني خلاف ذلك، إنه حيجي يوم وتنفعك للدراسة. مش غلط إنه الواحد يشتغل، حتى لو كنت أنت إنسان متعلم ومعك شهادة جامعية واشتغلت في مجال مهني غير جامعتك، مش غلط انك يعني تكمل دراستك، راح يجيها يومها. وانا بنصح الكل اكيد يكمل مسيرة التعليمية لانه حيجيها يوم. واخيرا يعني اقتبس مما قرأت للكاتب ادهم شرقاوي، اعجبتني ولفتت انتباهي في هذا الوقت، ماذا يقول؟ عليك ان تسير ولو نازفا يا صاحبي، لا عليك كيف ستصل، لا يهم ان وصلت انيقا او ممزقا، المهم أن تصل. وإحنا إن شاء الله رح نصل لمرادنا، وربنا يوفقنا جميعا.
رغم كل التحديات والمناغصات سيبقى حكاية ورق الزيتوني يقص لكم إنجازات الشعب الفلسطيني في غزة. إلى هنا تنتهي حلقتنا. كنت معكم في الإعداد والتقديم إسراء الصباغ، وفي التدقيق والإخراج والهندسة الصوتية ماريا محمد. لا تنسوا مشاركة الحلقة ودعمنا بمتابعة البرنامج حتى يصلكم كل جديد. إلى أن نلتقي، في أمان الله.